هذا البودكاست جدي للغاية، هزري للغاية، مؤلم، ملهم، ساخر، تحفيزي. تم التسجيل في استديوهات المربوعة برودكشن. تم هندسة الصوت باستخدام أحدث إصدارات طناجر التيفال. يقدمه إليكم مصطفى أبو زيد. أهلا بكم في بودكاست بصمة. حطش تحت ظروف صعبة خلتها يضطر لتغيير مجرى حياته. خلونا متفقين ان ما فيش حد فينا مشت حياته زي ما هو يبي بالضبط. هنا تبان فلاحة الانسان. رأيي الشخصي لو بتسألني عليك مصطفى ابو زيد ان الفلاحة تبان في قدرة الشخص على تجاوز كل الصعوبات وكل الظروف اللي جت ضد رغبته. ضيف اليوم ما مشتش اموره زي ما يبي من البداية، بس هو ما وقفش حياته، ما قالش يندير اللي نبيه بنرقد، استمر وواجه تخبطات الحياة وآمن بقضاء الله، وفي النهاية فعلا وصل للي كان يتمناه ويمكن حتى أكتر. مذيع في راديو مصراتة ليه مكانة، شارك في أعمال كممثل، شارك في أعمال ليبية شهيرة زي زنقة الريح، الزعيمان، وحتى غصق اللي هو واكل الترند حاليا خلى فيه بصمة. ضيفنا اليوم هو المذيع والممثل علي الكسكاس. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك أخوي مصطفى، بارك الله فيك على الاستضافة الرائعة وجميل هذه، تحية ليك ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا بك. مبدئيا نبدو ببداية علي، التمثيل. نعرف أن بدايتك من زمان كانت التمثيل، تحديدا ليش التمثيل بالذات؟
والله شوف هو أخوي مصطفى، يعني كل إنسان سبحان الله يعني على وجه الكرة الأرضية هذه إلا ما عنده حاجة في داخله هيك يتمنى أنه هو يجربها في حياته بعيدا عن الحياة النمطية، الدراسة وغيرها يعني. فبدايتي كانت بالتمثيل صراحة قبل التقديم الإذاعي. البداية كانت مبكرة، كانت تحديدا في سنة 2004 وتكون في الإعدادية يعني. وقتها في 2004 أخوي مصطفى كان في حاجة اسمها النشاط المدرسي، كان على مستوى ليبيا طبعا النشاط المدرسي هدايا يضم مجموعة من النشاطات، يعني الرياضة، الثقافة بكل أنواعها، الفن، التمثيل، الشعر، العزف، الغناء، ونشاطات واجدة كانت يعني. فأنا ليش توجهت للتمثيل والمسرح بالذات؟ والله ما نعرف صراحة يعني.
احنا هنا نبغى نعرف.
هو شوف، هو ممكن كان عندي هاجس من لما كنت صغير يعني الحق، يعني بفيلم الرسالة تحديدا، يعني فيلم الرسالة كان عنده وقع كبير جدا، مش في داخليني بس يعني في داخل كل انسان مسلم وكل انسان مؤمن، يعني الشخص الفيلم هذا تحديدا اثر في 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 العالم بالكامل. فزي ما قلت لك يعني الفيلم الرساله تحديدا كان عنده تاثير كبير على الناس. فانا لما كنت صغير وقت عيل يعني ما نفهمش واجد، فتعجب فيا طريقه كلامهم كيف هم يادوا، كيف هم ما همش الشخصيات الحقيقيه، هذه عباره عن ناس يعني خذوا تقمصوا شخصيه مش شخصيتهم، وكيف الشخص انه يطلع من شخصيته ويؤدي شخصيه شخص تاني. كنت اشوف فيها انه جنون في حاجه يعني مش طبيعيه، وكيف يقدروا هم اصلا يوصلوا لحاله عباره عن نص مكتوب تجي تقراها انت وتخليه لحاله حقيقيه واقعيه. فمن هنا انا عجبتني الفكره وجتني الفرصه طبعا في النشاط المدرسي زي ما قلت لك، تحديدا في النشاط المسرحي وما يعرف بمسرح الطفل وقتها في 2004. جتني الفرصه ان تم اختيار مدرستي تحديدا مدرسه ذات السواري، قالوا نبوا نديروا فرقه مسرحيه تشارك هيك بعمل مسرحي على مستوى مدينه مصراته. فاني شاركت يعني، فبدر الطول وانا فيها حاجه يعني ما نخافش ديما نهد يعني. شوف في شباب واجد يخافوا من تجارب جديده عليهم، لا بالعكس اني ديما ننصح اي شاب انه هو ما يخافش ما دام كنت تدير في حاجه صح، ديش في حاجه غلط يعني تضرك او تضر غيرك. فننصح اي شاب انه هو يخوض التجربه مهما كانت او مهما كنت انت تشوفها اصلا صعبه، فممكن تتوقع بعدين او تكتشف ان هي مش صعبه يعني بعد تجربها. لو انت التمثيل لما تجي تكلم اي شخص ممكن حتى كلمك انت تو مصطفى تقول لي او نقول لك انت ليش ما تشاركش مثلا في 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 مسرحيه، ممكن تقول لي لا
لان انا كمصطفى انا مش شايف روحي هلبة كمقدم محتوى مرئي، سواء اني نمثل سواء اني نوقف قدام كاميرا او نوقف قدام جمهور ونمثل. ما لقيتش روحي في الزون هذه، بس لقيت روحي في زون تانية وهي زون البودكاست والمحتوى الصوتي. فهذا الشيء اللي حبيته واستمريت فيه.
تونجيك حتى لنقطة ما لقيتش نفسي، هذه إجابة متكررة واجد عند شباب واجد يعني.
كويس.
فبعدين لما تنتقل لمرحلة تانية في الحلقة هذه والحوار هدايا ذكرني باش نقول لك عليها.
أوكي تمام.
فشاركت في المسرح الطفل بمسرحية من تأليف وخراج الأستاذ إبراهيم الكميلي، كان هو ماسك النشاط المسرحي وقتها يعني المدرسي تحديدا. شاركنا بعمل مسرحي الحمد لله، وفقنا الله وخدينا أفضل عرض على مستوى مصرات أو شاركنا على مستوى ليبيا. وبعدين قطعت بشكل نهائي عن المسرح من بعد ما تخرجت. أنا كنت في ثالث إعدادي وقت خشيت الثانوية. الثانوية كانت تخصصية.
تمام.
تخصصية احنا عندنا في ليبيا معروفة طبعا، يا علوم حياة يا هندسة، ما عندكش حاجة،
ما عندكش خيارات،
ما فيش. لأن ممكن زمان الكلام ده قبل الثورة، قبل الثورة شيء وبعد الثورة شيء، رأوا نقلة كانت كبيرة الحق يعني. فمجال الهندسة والطب هو اللي كان طاغي أو طافع على السطح يعني. ديما الشاب أو الشابة لما تتخرج مثلا من الشهادة وبدأت كانوا كان تقديره كويس، فطول يعني الأهل زي ما تقول في عملية سطو عليك أو حاجة هيك، سطو على تفكيرك،
بيحطوك قدام طريقين لا ثالث لهما.
خيروك، هم يحطوك بين طريقين وانت لازم تختار كويس. حتى لو خيروك بين خيارين يعتبر ممتاز.
هذه رفاهية. مو مشكلة انهم يحطوك على واحد منهم،
ممكن يحطوك على واحد منهم بس يعني. فأنا كنت راغب الطب أمانة يعني، كنت راغب الطب بدون حتى توجيه الأهل، لأنني كنت متفوق في مادة الأحياء في الإعدادي، كنت نحبها حق، نحب مادة الأحياء واجد. لكن عندي مشكلتي أخويا الكبير بالذات يعني، هو في مجال الطب أو يخدم في الصحة، فقال لي صحة فوتها، فكك منها مشاكلها واجد، وقطاع الصحة يعاني من زمان طبعا، مرتبات شوية ومرتبات المهندسين أكتر.
نقدك هو.
امشي للهندسة خير. خلاص قلت يلا نمشي للهندسة. خلاص مشيت للهندسة، سجلت في ثانوية هندسية، كملت 3 سنين الهندسة، ثانوية هندسية تخصصية وقتها هي، واني منقطع المسرح طبعا. هي تجربة واحدة كانت في سنة الثالثة اعدادي في 2004، 3 سنين ثانوي، ما عادش نعرف المسرح شنو هو المسرح اصلا، شبه يعني نسيته او حولته من بالي.
لكن خلية التمثيل نائمة داخل.
نائمة. خلية نائمة، صح عليك.
ايه بالضبط.
خشيت لمرحلة تانية كانت اصعب من المرحلة الثانوية، ومرحلة كانت زادت خمدة البركان اللي في داخلي تجاه التمثيل. خديت 6 سنين في كلية الهندسة طبعا، كنت هندسة مصرات، وكانت من الكليات الصعبة الحق على مستوى ليبيا، لدرجة أن الطلبة كانوا يهربوا منها زمان كلية الهندسة مصراتها، كانت صعبة الحق يعني. وصريت أني نكمل، لازم ناخد شهادة جامعية، هذا شيء يعني أمر محسوم بالنسبة لي يعني، وهندسة فقط، ما فيش أي مكان تاني أو أي مجال تاني. كملت 6 سنين في كلية الهندسة، تخصص طبعا هندسة محطات توليد الطاقة الكهربائية، حتى الاسم غريب شوية.
الاسم روحه أصعب المنهج نفسه.
أنت مجرد تشوف الاسم تراش يعني.
إيه بديات.
هو كان تخصص معقد بصراحة يعني. محطات التوليد الكهرباء، باعتبارنا إحنا نعانوا بالكهرباء توه بلاك أوت وقصة.
محتاجينك ترى.
فدخلت التخصص ده، كان معقد ولكن الحمد لله يعني تمكنت إني أتخرج من كلية الهندسة. تخرجت، وبعدين بعد التخرج هذا أصعب من اللي فات كله طبعًا.
إيه.
كنا نتفكر زمان أو نتخيله يوم كنا نقرأ في الجامعة. كنا نتخيل أن لما بتخرجوا أنا كعلي مثلا، بمجرد ما نتخرج الشركات والعالم بيجوا بياخدوني من يدي، فهمت؟ أنت مهندس تعال نبوك، أنت مهندس قريت 6 سنين وتعبته، أنت بالذات نبوك تعال جاي. طبعا شفت الحقيقة اللي نصحوني بها ناس من قبل ووقعوا فيها ناس من قبل، ولكن ما تحسش بالحاجة إلا لما
تعيشها
بالضبط. فأنا أصلا تخرجت في مرحلة كانت صعبة، تخرجت في 2014 يوم مشيت نقدم في المشروع التخرج متاعي وفرحان وبناخد الشهادة، صارت أحداث فجر ليبيا. وكانت مرحلة مفصلية في ليبيا بصراحة يعني، صارت فيها يعني مشاكل واجد، وصار فيها يعني حتى الحكومة بالذات والوزارات كلها سكرت، وما عادش في قبول أصلا ملفات، وما عادش في عمل فرص عمل. ما قبل 2014 كانت أفضل الحق بصراحة يعني، ما بعد 2014 ما عادش شبه ما عاد فيه يعني، ما عادش فيه إلا خيار واحد أنك تتوجه القطاع الخاص. اللي عندنا قاعد أنا ملفي تحت باطي زي ما يقولوا وندور به. درت أكثر من 17-20 مؤسسة داخل وخارج مصرات، خاصة وعامة. كل مؤسسة كنت نخش لها يقول لي للأسف يعني ما فيش، يعني راه التوظيف واقف، ما عندكش يعني، ما نقدرش نوظفك. في بعض المؤسسات وصلت بيهم الجرأة أنهم هم طلبوا مني واسطة يعني، لو عندك واسطة تفضل، عندكش واسطة معليش يعني ما نقدرش نقبلك. ما زال قاعد مصر نكمل لين في 2015 تحديدا تمكنت اني نختم في واحدة من الشركات الكبيرة. طبعا هي عبارة عن مصنع توظفت فيه وقاعد نشتغل بتخصصي. طبعا في تخصصي هو اني تخصصي محطات توليد الطاقة، ولكن احنا قارين مواد واجد عامة في الهندسة يعني. فالتخصص ده كان مرن وكان متشعب واجد وكان ملم بأكثر من مجال في الهندسة. اشتغلت في المصنع ده أو الشركة سنتين طبعا استمريت، وصلت لنقطة أن ليه الأمتى بنستمرك؟ حس في روحك الماكينة اللي موجودة في المصنع
ما تفرقش عنها شيء،
ما فيش فرق. نجي الساعة 8 نروح الساعة 4 ناخذ في سمي فيها منحني، ما سميش فيها مرتب ولا نسمي فيها نسميش فيها حتى مقابل يعني. فنحس في روحي كأني زي الماكينة، ما فيش فايدة،
فيش
ماكينة تنتج وخلاص، لأن هم يعاملوك بالطريقة هذه. وصلت لمرحلة مع أن كنت كان المقابل مجزي يعني، مقابل في الوقت هذاك يعني كان المقابل كويس. فأني موضوعي مش موضوع فلوس، أوكي الفلوس إحنا محتاجين الفلوس إحنا،
بس ما نخطروش بحاجات تانية يعني.
المال زينة الحياة الدنيا بكل تأكيد، ولكن في حاجات والله الواحد ما يتنزلش عليها بصراحة، لأن الإنسان أنا يشوف فيه هو يعني مخزن من الطاقة والنشاط والابتكار والتوسع في الحياة، وما يكونش محصور في مجال معين، وما يكونش زي الماكينة. أنا أتعامل مع الماكينات، حتى تعاملي في العمل تعامل مع الماكينات يعني. تخيل أنت الماكينة عبارة عن جسم جامد هيك، ما عندهاش لا مشاعر ولا عندها حسيس ولا عندها أي شيء يعني. الماكينة تشتغل وخلاص، يوم تعطل حاول أنك تصلحها باش ترجع تخدم مرة تانية. فاستمرت سنتين. في 2017 قعدت أنا بين مش خيارين، هو خيار واحد ما عنديش غيره لازم ناخذه يعني. فقررت أني نستقيل، ما كانش في بديل. أنا قلت مستحيل نكمل بالشكل هذا هيك، أني نكرر مش حتى نكرر في نفسي، أني نرجع للوراء زي ما تقول، نديترو راجع نديترو يعني، مش حتى قاعد في مكاني. فوصلت مرحلة قلت أني لازم نقدم استقالتي ولازم نشوف مجال تاني.
خلاص
حولت فكرة الهندسة من بالك.
انت نحيت فكرة الهندسة من بالك، وكنت حاط وقتها عشان تبي تدير ولا غير كنت تبي الناحية وخلاص؟
نبي الناحية الهندسة وخلاص، كنتش حاط في بالي اي مشروع او اي
يعني. انت ما تنزلتش عليه على خاطر شيء؟
لا
تمام.
يعني كرهت الهندسة،
اعتراف جريء.
ايه كرهت الهندسة بصراحة، مع اني فخور على فكرة اني مهندس، وحاطة حتى في بيانات الشخصية حاطة، وأنا فخور إني مهندس وفخور بكل الأساتذة اللي قروني في كلية الهندسة، كلهم كل الاحترام بصراحة. ولكن زي ما تعرف هذه أنا حياتي، وحبيت إني نغير مجالي نهائيا. لا هي عيب ولا هي حرام.
لا مش قصة إن هي عيب حرام،
أو في اللي يشوفها هيك.
لا هو
معقولة أنت هندسة وكأنك نكرت أصلك، فهمت؟
إيه فهمت عليك. لكن هو في مثلا أنت قلت إنك فخور بكونك مهندس وهذا شيء يحترم جدا، في نفس الوقت تقول انك كرهت الهندسه. باهي ما دامك انت فخور بكونك مهندس، شنو اللي كرهك في الهندسه؟ شنو الشيء
كرهني في الهندسه؟
إيه؟
البيئه
اللي انت اشتغلت فيها.
البيئه بشكل عام،
بيئه المهندس نفسه،
بيئه المهندس في ليبيا بيئه صعبه جدا. وفخور ليش قلت لك اني فخور بالهندسه؟ لان بالفعل الهندسه خريجي الهندسه مش عنصريه ولا شيء، يعني بعيد عن مجال الهندسه حاليا نعتبرك.
إيه؟
اشتغلش في اي حاجه شغل الهندسه،
حنطرق للموضوع كامل.
ولكن بيئه خريج الهندسه اللي نعتبر فيهم من افضل الخريجين، كليه الهندسه هي تخرج في نخبه النخبه في المجتمع، مع احترام للتخصصات الثانيه بكل تاكيد. ولكن انا نقول لك ديما فيه الديربي بين الهندسه والطب، منو افضل، خريج الهندسه ولا خريج الطب؟
صح.
يعني من ناحيه التوسع في التفكير ولكن انا نقول لك خريج الهندسه او الهندسه، طالب الهندسه لما يقرا 6 سنوات في الهندسه، هي المواد الهندسيه تعتمد على التوسع في التفكير والعصف الذهني. الهندسة في أدق تفاصيلها كلها أمورها تحليلية، في كل شيء، في كل المواد اللي تقرأها كلها أمور تحليلية، كلها شيء تحتاج لعصف ذهني، تحتاج لتفكير عميق، تحتاج لسرعة البديهة، وهذا كله عامل الزمن مش في صالحك. أنت لما تخش الامتحان في الهندسة الزمن محدد ب3 ساعات، ممكن فقرة واحدة تحتاج ساعة باش تلقى الحل يعني. عموما مش
تمام كويس.
فزي ما قلت لك اني وصلت لمرحله انني قررت اني اقدم استقالتي، وقدمت استقالتي بالفعل. الاصدقاء والاهل والمجتمع والناس كلهم فهمت كلهم جو ضدي، عرفت كيف انت وصلت لمرحله كويسه في الشركه ولازم تستمر والبلاد مسكره وباي شو مصيرك وين بتمشي؟ بلاد مسكره، انت بتطلع من قطاع خاص، ما عندكش الا القطاع الخاص. اوكي قلت لهم انا عندي قطاع خاص، لكن انا بنغير مجالي نهائيا خلاص. وصلت مرحله ان الهندسه حنسكر بابها ولو حتى لمرحله معينه او مرحلة مؤقتة على الأقل. لازم نفصل المرحلة دي. قررت خلاص، خديت قراري، استخرت والحمد لله ربي ألهمني أنني نسيب. حتى مدير الشركة في حد ذاته يعني حاول أكثر من مرة، محاولات يائسة أنني نقعد. فهو سألني سؤال، قال لي أنت شو بتدير؟ قلت لأني بنفتح محل مواد غذائية. فزعل مني في النقطة دي هو، إن شاء الله يسامحني. حس هو هزوه، لا منش هزوه معنا. قصدي أنت، أنت قصدي مالكش علاقة يعني. أني قررت أني نسيب خلاص. أنت بارك الله فيك سألت ما باب سؤال، أو ما باب ما تنحرصك علي، أو ما باب حتى نصيحة يعني، فبارك الله فيك. ولكن بفتح محل مواد غذائية، شنو العيب يعني؟
صح صح مزبوط.
شنو العيب أني؟ فهو شو رد علي؟ شو قال لي؟ قال لي قديش راس مالك؟ هو حسيت السؤال فيه نوع من الاستهزاء يعني. أنت قاعد تخدم معنا وتأخذ، يعتبر المرتب بتأخذ فيه مستحيل يفتح لك يعني مشروع. فقال لي هو أصغر محل ممكن يحتاج لي 150,000 دينار. فقلت له أني قلت له اللي يبدأ صغير يكبر مع الوقت. لو هو آمن بالشيء اللي يخدم فيه وأصر أنه هو ينجح هينجح، حتى لو كان بمبلغ بسيط يعني. فهو انحرج من من, من إجابتي. ليش؟ لأنه ما كانش متوقعها مني. ليش؟ لأن زي ما قلت لك بالفعل هم يعاملوا في المهندسين ولا أساسا المكنات يعني، لا يفكروا
صحيح،
لا يحسوا، ولا عندهم طموح، ولا عندهم نظرة مستقبلية نهائيا. نظرتها كلها شهر.
هو أنا حابب نضيف حاجة بعد يعني على كلامك. مشكلة عامة في القطاع الخاص في ليبيا إنه مش هيحس بنعمة الموظف اللي هو عنده هذا إلا لما يسيبه.
بالضبط صح.
جميع سواء المصنع اللي كنت تخدم فيه، سواء شركات هلبة خاصة، منهم شركات أنا اشتغلت فيها، مش حيعرفوا أن الموظف هذا كان كنز فعلا. يا سيدي مش شكرا في نفس الواحد يقول أنه هو كان كنز، بس الواحد كان يعطي بقلبه رب، وهذا شيء حاليا نادر.
صح.
فمش حيحسوا بقيمة الشيء هذا الموظف هذا إلا لما يسيبه.
واللي عزز عندي أني الفكرة هذه عن القطاع الخاص، أن مجموعة شباب واجد نعرفهم من أصدقاء وغيرها يعني، يتكلموا بنفس الطريقة بنفس النتيجة حتى هم. يعني يشتغلوا مثلا سنة سنتين ثلاثة، بعدين يوصلوا لمرحلة أنه خلاص فيش أي 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 أمل أنني نكمل. ونعرف ناس سنية والله كفاءات دفنوا روحهم في القطاع الخاص، لو طلعوا حتى لو يطلعوا توه حاليرا. في اللي أنا أتكلم عليه 20 سنة 30 سنة، يعني ناس خبرة في مجالهم، لو يغيروا ويمشوا لمجال تاني مثلا، أو حتى مجالهم بس حاولوا أن هم يصنعوا شيء تاني في حياتهم، هيكونوا ناجحين أكتر. ولكن هم حرام يعني قدرات زي دي تكون مدفونة في مكان زي هيك.
ربما مقدر لهم ان هم يستمروا الى ان يحين وقت هيك مصيرهم يتغير زي ما مصيرك تغير.
بالضبط. لكن هي الحياة هيك، سنة الله في خلقها ان يكونوا الناس
صحيح
يعني متباينين في افكارهم، متباينين في مش زي بعضهم يعني، في اختلاف.
سيبت المصنع فتحت غذائية؟
لا
ما صارش.
انا قدمت استقالة وعلى مضض قبلوها طبعا، بعد شهر قبل الاستقالة، وخلاص اخر يوم في العمل روحت ولا حاجة.
علي is free.
ولا حاجة. ولكن راحت بال رهيبة كانت.
هذه تسوى كل شيء.
اي معني اني مقبل عليه مجهول. مش معروف.
طيب.
طيب المرحلة الجاية شين حتكون. فسبحان الله هو حتى الحياة كلها مقدرة من الله سبحانه وتعالى. انت شو بتدير. هذا كل شيء. صح يعني الانسان لازم يسعى ويجتهد ويحاول انه هو يطور من نفسه، ولكن كله توفيق من الله. كلها تسخير وتسهيل من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله بعد ما سيبت ممكن بشهر قريبا، ما كانش مدة طويلة هي، شهر ممكن 2017 كلام هذا، نهاية 2017
كويس.
كنت مكسد على الفيس، كنت نقلب هيك تبع تاع واحد مكسد مسيب العمل وبطالة وعالي على المجتمع وعالي على أهله. كنت نقلب الفيس. المهم سبحان الله كي مر علي منشور لصديق عزيز علي بصراحة، حسام موسى، حتى هو خريج هندسة على فكرة، ولكن هذا كمل في مجال هندسة وما يبيش يسيب.
تمام
خير مسوا عليه حتى هو. عموما فكاتب بوست غريبة أنا استغربت منه بصراحة والله، ومش عارف أصلا كيف خطر عليه في باله أنه يكتب حاجة زيك. كاتب كم أتمنى الوقوف على خشبة المسرح هيك بس. هذا البوست بوست كان غريب.
هل عمره وقف على خشبة
المسرح؟ ولا مرة، ولا كان عنده تجربة، ولا لدرجة أن التعليقات كلهم شو بنقول لك، زي اللي احنا طبعا معروفين اللي بين لما يلقوا حاجه منزل يقولك منزل حاجه غريبه، انت خد لك من التلقيح وخد
لك. لا لازم عاد.
الا اني طبعا قعدت ممكن نتامل في المنشور قريب نص ساعه، ما بيش مبالغ نقول ساعه، ممكن نص ساعه تقريبا نتامل في المنشور متاعه. رجعني 14 سنة للخلف. أنا عندي 2004 أو 13 سنة. خطنا علي يومات المسرح المدرسي مسرح الطفل، خطرا علي الأعمال اللي خدمتها مع الأستاذ إبراهيم الكمالي، حسيت بالحنين للمسرح.
يا عيني
قلت أني هذا وقته خلاص. كساد العمل ولا شيء خلاص.
أنا متأكد أنك لو تسأل حسام موسى على
البوست
البوست حيقول لك نسيته.
ممكن
أنا لأن نشوفك ربط انت بينما تحكي لي توني ربطت هيك في بالي، نشوف ان ربك كان مسخر شيء هذا من البدايه.
ايه ما قلت لك ان ربي يسخر. سبحان الله شو المعنى جاي بعد شهر من تسيبتي
ومن شخص ما ليش علاقه بالمسرح.
والبوست هذا غير لي حياتي كلها على فكره. بوست حسام موسى دين ما ندير له فاهم، نقول البوست هذا غير لي نمط حياتي بالكامل 180 درجه.
هذه فايده للمستمعين. ما تخجلوش من كتابه اي بوست لربما تغير
اي حاجه. اكتب اي حاجه
والله جد.
بوست حسام موسى اللي معلقين له معنا بوست هو عادي يعني شخص يتمنى انه يوقف على خشبه المسرح ويمثل وشاب يعني. الناس اللي ما عجبهمش البوست انا يعني بوست غير لي حياتي بصراحه يعني 180 درجه. قلت لك حياتي الاقتصاديه، حياتي الاجتماعيه، مكانتي الاجتماعيه، كل شيء بكل شيء بكل ما تعني الكلمه بكل التفاصيل.
بعد البوست هذا
شنو بعد البوست؟ وقعدت نتامل فيه نص ساعه خشيت لها خلاص طول. حسام هو كان زميلي في الجامعة ولكن مش محتك بي، عمري ما تلقيت معه، نعرفه بالوجه ويعرفني بالوجه وأصدقاء على الفيس يعني ما كانش صديق مقرب يعني.
زميل دراسة.
زميل دراسة بس يعني مش حتى في نفس التخصص.
تمام.
هندسة مدنية وأنا هندسة ميكانيكية. فخشيت على الخاص طول قلت له السلام عليكم أخوي حسام، كيف الحال كيف الأحوال؟ قلت له والله البوست متاعك غريب وأني حبيت نعلق لك تعليق لكن على الخاص ما نبيش نعلق لك على العام. قلت له عارف كانت عندي تجربة من 13 سنة لتو قاعدة في بالي، كنت نساها لكن تنبشتها من جديد. فشن رد علي هو؟ شوف انت انا ما قلتش راب نرجع او لا، عبارة عن هو ردني لذكريات قديمة يعني. مازال ما قررتش نرجع. قال لي بها اسمع فيه انور التير، استاذ انور التير طبعا فنان انور التير، قال لي قاعد عنده دار يكسد فيها وهو مجموعة خيني نمشي باك نمشي ندور دور عليهم وغادي نشوفه. قال لي انت مازال عندك رغبة تولي؟ قلت له عادي والله قاعد مكسد اني مولي شو مشكلة. قال لي عنده دار خليه مشوله. طبعا الدار هذه عبارة عن المسرح الوطني. لدرجة انه هو اصلا احنا ما نعرفوش ان هذا مسرح وطني. هو فيه كان جزئية هكي قاعدوا فيها الفنانين كملتقى يعني تلاقوا فيه الفنانين. قلت له مش مشكلة يلا نمشي. حددنا موعد تلاقينا اول مرة نتلاقوا طبعا. تلاقينا في مقهى مطين درزنا شوية بعدين توجهنا للمسرح الوطني. خشيت المسرح الوطني من حسن حظي سبحان الله مش قلت لما ربي يسخر يسهل.
بالضبط بالضبط.
هو أنور التير تتوقع قديش مرة جيت المسرح في اليوم أو في أسبوع أو في الشهر. سبحان الله اللحظة اللي مشيت فيها وقعت كان مكسد ما عنده شيء يعني. وكان معه الفنان بشير لجنة حتى هو. فغشينا المسرح لقينا سيد أنور التير سلمنا عليه كيف حالك في الحوال شخبار تمام تفضلوا شباب. خشينا فيه طول يعني. قلت له سيد أنور أنيني بنمثل. قال لي غير وسع بالك غير قاع مزنا نعطوك قهوه نعطوك كميه نهدرزو منو انت عرفنا بروحك اصلا
مستعجل هلبا
مستعجل
ايه.
فهو شايف طبعا اللهفه عندي وعند حسام باهي تمام. قال مش مشكله عادي شو المشكله ما دبينا احنا نفرحوا بالشباب اللي جو بادرو وغريبه. قال هو طبعا اول حاجه استغرب ان شباب اول مره يشوفهم ما همش في كليه الفنون والاعلام ما احنا لما هدرزنا عرفنا بنفسنا احنا خريجين هندسه احنا الزوز خريجين هندسه وجايين المسرح حاجه
ويرد
ايه حاجه غريبه يعني حاجه مش منطقي الكلام. اذا ان انور يضحك وشبه هذه تاع انت جيبت مثله يوم ممكن يوم يومين وبعدين تشوف الجو هك بعدين والله حد بعدكم هيك تقصق
جس في النبض
جس في النبض وقت اول مسرح خاش في صيانه طبعا
إيه.
يقول لك هذو مهندسين جايين معنا بيشوفوا يعاينوا المكان هيك يجيبوا عطاء ولا يجيبوا حاجه عقد باش يصيروا المسرح ولا شيء. المهم برضو نرجع لنفس النقطة التسهيل سبحان الله ربك مسخر كل شيء يعني. بعد ما جينا سيد أنور سبحان الله كانوا منسقين في ورشة عمل اسمها ألف باء مسرح يعني الناس اللي عمرها ما ركبت على خشبة المسرح يعني مبادئ المسرح. قالوا لنا بعد أسبوع تبدأ الورشة وسجلوا أساميكم. سجلنا أسامينا بعد أسبوع شاركنا في الورشة. الورشة دي طبعا كانت شهر مدة شهر أنتجنا من خلال عمل مسرحي بسيطة ولكن يضم مجموعة من الشباب كان عرض كويس الحق الحمد لله وكنت أحد أبطال العمل هدايا. بعد ما كملنا العرض كان في شخص في الحضور اسمه يوسف عيسى سيد يوسف عيسى حتى هو هذا المسؤول على الراديو الجامعي تواني الآن توا قاعد في المسرح
لا خشينا في راديو ولا في
الراديو هذا ما كانش في بالي نهائيا. اوكي المسرح لان عندي تجربه قديمه فهو قاعد في بالي اوريدي يعني، لكن الراديو نهائيا ولا عمري فكرت انني كن مذيع ولا كنت ضيف حتى قبل، ولا عمري خشيت راديو اصلا. فيوسف عيسى الحق يعني قال لي، لان المسرحيه كانت باللغه العربيه الفصحى، فهجاني بعد العرض قال لي انت لغتك كويسه، مخارج حروفك كويسه. ووقت هو كان يخدم عليه مشروع اعداد مجموعه من او تدريب مجموعه من الشباب وتاهيلهم كمذيعين، فقال لي انت عندك الامكانيات، شو رايك تجيني في الراديو غادي وتجرب؟ والله قلت له استاذ يوسف الحق ما جاش في بالي قبل اني التقديم الاذاعي، ولا جت في بالي الاذاعه اصلا، قصدي قلت له ما نعرفش ما اعطيتهاش كلمه. واول مره في حياتي كنت متردد.
التردد اللي انت حكيت عليه من بدايه الحلقه، تخوف الشباب انهم يخشوا في اي شيء جديد.
هنا جتني اجاني الشعور هذا حق اول مره في حياتي احس به. فقال لي خلاص انت شوف روحك ورد علي. تمام روحت قعد الموضوع يدور ماش بي يطلع من بالي يعني. مذيع شني ما يصنع مجرب ايش؟ قلت يلا انا ما وليتش في الاول بالمولي في التالي ما تنكتبش علي. ما هو فكره المذيع هيكون معك صريح، المذيع بعيد عن المذيع الاخبار، مذيع الاخبار شيء لانه هو جي ورقه ويقراها وخلاص يعني، لازم يكون يعني كله يبي القاء كويس ولغه عربيه كويسه بس يعني ما بيش اكتر منك. ولكن المذيع اللي بيرتجل لازم تكون ثقافته واسعه، لازم يكون مطلع، ولازم وانا مش قصدي ما اعتبرش في روحي اني مطلع حق، ومنش قارئ جيد، نقرا مش ما نقراش، ولكن مش يعني
مش نهم
في القراءه. لا اتمنى اكون نهم ولكن ما قدرتش حق.
تمام
فكلمته قلت له مش مشكله استاذ يوسف، وحدد لي موعد مشينا درنا بروفات. تمام مشيت معاه فتره اسبوع او اسبوعين، سبحان الله شفت اعلان راديو ليبيا الثقافي تبع وزاره الثقافه دارين اعلان هم بصدد انشاء ورشه عمل لتاهيل مذيعين وتوظيفهم في الراديو. فانا مكسات طبعا العمل وسيبته مش مشكله، اي ورشه توا هات ما عندك في مجال الفن والادب والثقافه والاعلام يعني.
تمام
فمشيت سجلت وشاركت في الـ في الـ في الورشه، وكان طبعا الورشه في البطاقه التعريفيه للورشه انه راهو في امتحان في نهايه الورشه، 6 الاوائل حيتم توظيفهم في الراديو، حيكونوا مذيعين رسميين في الراديو. مشينا احنا كانوا 30 شخص اللي في الورشه، تمت الورشه انا حصلت على الترتيب الثالث في الورشه.
شدت
انتجت عمل برنامج مسموع نظام زي البودكاست طبعا، حصل على الترتيب الثالث طبعا، عديتها بروحي وسجلتها بروحي وختمت عليه بروحي يعني. شدت اللي قلتك
ايه
شدت وبديت مذيع، قدمت جميع انواع البرامج، اخبار، برامج منوعه صباحيه، برامج حواريه مسجله، جميع انواع البرامج قدمتها في راديو الثقافي يعني. ونشكر طبعا سيد حسين بساسي اللي كان يعني مرن واجد معايا وسهل لي شيء واجد حق. استمرت سنه كامله في راديو ليبيا الثقافي من 2017 2018. في 2018 يوم 4/8 تحديدا جاني اتصال من راديو مصراتة بدون ذكر اسم طبعا، علي نبوك شوية في الراديو. فمشيت لراديو مصراتة درست معهم شوية هيك، قالوا لنا جيت سيد محمد زعلوق غادي قال لي سمعتك في راديو ثقافي فاش رايك تنضم لنا في راديو مصراتة؟ لا بالعكس أدبي يعني،
حسيت ان نقطة الراديو دي بدأت تكبر.
ايه يعني ننتقل من مرحله راديو ليبيا الثقافي لراديو مصرات، حتكون نقله كبيره وحتكون اضافه كويسه بالنسبه لي، لان احنا نحتك بناس كانت قديمه في الاعلام وهم اللي اسسوا اصلا راديو مصرات، واللي هم كانوا مؤسسي الحركه الاعلاميه في مدينه مصرات الحق. فتوجهت طول واشتغلت معاهم، قدمت برنامج الصباح. برنامج الصباح هذا هو اللي اضاف لي شيء واجد في حياتي حق، وطورني وخلاني نبحث وخلاني نقرا وخلاني يعني زي ما تقول مش يقول لك عجنت الموضوع. استمريت في برنامج الصباح وقدمت حتى في راديو مصراتة، قدمت يعني تقدر تقول جميع انواع البرامج حواريه، برامج مسجله، صباحي، اخبار، تقارير مسجله. فالحمد لله يعني فاستمريت من 2018 لهذه اللحظه اللي قاعد نتكلم فيها تو، قاعد مستمر في راديو مصراتة، بيئة جميلة للعمل عرفتني على ناس واجد، خلتني نجتهد أكثر، وخلتني كل يوم نطلع وكل يوم نكتشف أنه ما زال في شيء واجد لازم نتمرن عليه ولازم نشتغل عليه.
ممكن نعتبر الحلقة هذه هي ديربي بين الراديو والبودكاست.
ايه عادي.
كمقدم إذاعي، هل عندك القدرة على طرح قناعاتك الشخصية في سائر الوقت، ولا في قواعد إعلامية لازم تلتزم بها؟
والله هو في حاجتين. طبعا هو الإعلام أصبح علم يدرس في الجامعات، يعني عنده قواعد بكل تأكيد، لكن في حاجة تانية لي اسمها سياسة المؤسسة الإعلامية، سواء كانت راديو أو تلفزيون أو صحيفة أو ما مكان يعني. فهو المذيع يبدأ ديما حاير في العادة يعني بين السياسة التحريرية للمؤسسة الإعلامية والقواعد الإعلامية الأكاديمية، إن كانت الأكاديمية أو الأخلاقية. في أخلاقات المهنة مفروض أن هي تحتم عليك أنك أنت تلتزم بأخلاقية المهنة، سواء إعلام أو غير إعلام يعني. ولكن لما نتكلم عن الإعلام باعتبار أنه يؤثر في الناس، يؤثر في قناعاتهم، في سلوكياتهم، يؤثر في تفكيرهم، المفروض أن المذيع ما يكونش مطية لسياسة المؤسسة الإعلامية، مفروض ما يكونش أداء. لو أنت حسيت أنك أنت مسيس من الإدارة، المفروض أنك أنت تسيب نهائيا، تكونش، لأن الموضوع خطير، مش سهل، خطير. أنت راهو قاعد تأثر في شريحة كبيرة من الناس. وإحنا خلونا نكون صريحين شوية، في ليبيا ما عندناش ثقافة التلقي، ما زالت شوية، لأن إحنا كنا يعني من قبل 2011 كان خطاب إعلامي واحد موجه،
واحد
إيه وموجه. والخطورة هنا في التوجيه، بعد 2011 تعددت علينا الخطابات أشكال وألوان، فصار في تشتت كبير في عند المتلقي، عند الناس صار في تشتت كبير يعني، لدرجة أن الزوز خوت من نفس الأب ومن نفس الأم قناعاتهم مختلفة، هذا في اليمين وهذا في اليسار، وكل واحد يعني نتيجة راه التأثير، مش قناعة شخصية، راه نتيجة تأثير الخطاب الإعلامي. ولكن المذيع ما فيش باس لو هو تكلم على قناعته الشخصية، ولكن في إطار معين. أنت بكي قلت في ديربي بين البودكاست والمذيع،
صحيح.
البودكاست عنده حرية أكبر ومتحرر من قيود واجد، باعتبار أنه فضاء خاص،
عالم خاص بيه.
إيه، عالم خاص بيك، تقدر تتكلم، ما قديش حد يلومك، ما قديش حد في نهاية بكل. هو ما هو حنيت زي ما قلت لك، ثقافة المتلقي عندنا الراديو وده مرتبطين به الناس ارتباط مباشر، واللي يقول الراديو صح، لكن يقول البودكاست مش صح.
إما
لا نحكي عن الناس عامة الناس، لا نتكلم عن عامة الناس،
فهم عليك. هو عموما ثقافة بودكاست بشكل عام ما زالت تبي انتشار أكثر، هو حاليا منتشر بين الشباب. لو تلاحظ الشباب اللي يسمعوا في البودكاست ما يركزوش على الراديو هلبة، الراديو بالنسبة ليهم حاجة يولعوها لما تضي يهرب. لكن ما تجيش مثلا زي الناس اللي أعمارهم، تكلموا عن فئة عمرية ما فوق 35 و40 وفوق، هذه ما تلقاهم عندهم ارتباط من الطفولة بالراديو. والجيل متاعهم أصلا
لأنهم نشأوا عليه
بالضبط، فلتوى كبرين معاه، مستمرين معاه، جاي شيء جديد ما فيش باس، بس مش هياخد مكان الراديو أبدا.
ما هو في حتى نقطة تانية مساعدة أن الراديو أكثر انتشار، هي سهولة التلقي، موجود في السيارة وديما ولع. لكن البودكاست أنت مضطر أول حاجة تبي إنترنت، هذه حاجة ضرورية.
تمام،
بتخش على الإنترنت، بتخش على القناة، بتبحث عليها. فهو إحنا عندنا حتى إشكالية البحث، إحنا مشكلتنا في البحث من الإعدادي ومن الابتدائي على فكرة. لما الأستاذ يقول لك دير لي بحث، إحنا نتحفق شوية، يقول لك امتحان ولا يقول لك بحث. فاحنا عندنا مشكله حتى في البحث اصلا، ثقافه البحث عندنا شبه يعني ضعيفه واجد، تعتبر ضعيفه يعني، لدرجه ان لما شخص تستغرب لما يجي شخص يسالك عن معلومه مثلا، قصدي انت جاي تسال تنشد فيه يعني، مسيب جوجل مثلا، ليش تنشد فيه يعني، انت تخش على جوجل واحفظ ماء وجهك، ودنا السؤال محرج بصراحه. اصبح السؤال توه في عالم التكنولوجيا والتطور أصبح محرج، ما عادش في حد يسأل، خش وما حد يعلم بيك ابحث وتلقى المعلومه و...
هو ما فيش باس ان الانسان يسال وانك
تقول له لا ما فيش باس ولكن هنا بنوضح نقطه بس ان احنا شعب عنده مشكليه في قصه البحث احنا ما نبحتوش ما نتعبوش في روحنا معنا الجوجل عندنا وجود يعني 24 ساعه يعني اكثر ناس ممكن اكثر شعب يستخدم الانترنت على فكره الشعب اللي عندنا استخدام راهو رهيب
رهيب
رهيب ولكن ما نبحتوش عن المعلومه.
تكلمنا على المسرح وعن دورك فيه من صف ثالث اعدادي وكيف كبر معاك حتى يعني قاعد زي ما قلنا خليه نائمه داخلك نشطت الخليه هذه بعد ما سيبت القطاع الخاص بهي نجور التمثيل الدراما ومشاركتك في التمثيل كيف بدا الموضوع معك؟
والله شوف هو ما كانش في بالي انني اكون في الدراما كنت حلمي كله مسرح يعني حبي للمسرح وعشقي للمسرح بصراحة مسرح هو أستاذ الشعوب وأب الفنون هو اللي فيه كل الفنون أنواع الفنون يعني الغناء العزف الرسم النحت وغيرها كل الفنون موجودة فيه ولا زيادة حتى هي. بطبيعة الحال هو أي ممثل مسرحي لازم تجيه مرحلة وينتقل للدراما والسينما وبالعكس الممثل اللي ناجح في الدراما والسينما تلقاه هو بدايته ونشأته في المسرح. مسرح هو اللي يسقل الفنان أو يسقل الممثل. شيء يعني متعارف عليه أو متفاهم عليه في الوسط. الوسط الفني. فهذه حاجة ساعدتني لما اشتغلت ممكن في حدود 10 أعمال مسرحية. فلما جتني فرصة أنني نشارك في الدراما كان الموضوع مش سهل ولكن ما كانش يعني صعب. لأن الشخص اللي بيخش على الدراما طول ومش خادر مسرح يعتبر الموضوع صعب عليه شوي. فخدمتي في المسرح سهلت علي شيء واجد يعني. ولكن انت ممكن حتى سؤالك انت كيف انتقلت اصلا وكيف جاتك الفرصه؟
صحيح
ديما الشباب يتكلموا على الفرصه. الفرصه مرات تكون سهله ومرات تكون صعبه. ممكن هي في الوسط السهل الممتنع. ممكن شخص راه مقعمز جي فرصه اللي عنده عادي لكن يقدر يستغلها او لا هذا انت و شطارتك او انت
وفلاحتك
او انت وسعيك في اللي متكاسل يقول لك لا انا ما نبيهاش يعني نعرف كيف لكن ما نبيهاش. شوف انا جتني فرصه لا عندي لكن مش انا بس جت للكل لكن زي ما تقول تلقفتها يعني خذيتها وجريت عليها.
كيف كانت
معنا هي كانت متحره لناس واجده يعني ممكن تقول لي انت كيف ممكن حتى المستمعين توا حيرين كيف فرصة تتاح للجميع وحصلتها أنا بس معنا كانت متاحة للجميع يعني. طبعا أنا بدايتي في الدراما مع المخرج أسامة رزق معروف اشتغلت معاه زنقة الريح الزعيمان وأخيرا غسق بدايتي معه في زنقة الريح. أسامة متعارف عليه أو معروف عليه أنه قبل كل عمل يدير في إعلان عليه كاستنج تجارب أداء لناس او شباب اصلا هم ما خدوش تجربه من قبل او حتى خطه تجربه مش مشكله هم مفتوح المجال للجميع. فهو كان المخرج اسامه رزق منزل الاعلان في صفحته الشخصيه يعني بابليك الموضوع مش سكرت يعني فكان الموضوع متاح للجميع يعني عباره عن كنت نقلب في الفيس فشفت الاعلان مباشره والتسجيل كان سهل يعني عباره عن تبعت اسمك رقم تليفونك وصورتك في 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 الدردشة الخاصة يعني بتاع أسامة الماسنجر مباشرة لا تبي أوراق ولا تبي تعب ولا شيء اكتب اسمك ورقم تليفونك وصورتك فقط يعني. فأنا بعت له مباشرة تصوبية حددوا معي موعد كاستنج وأنا تفاجأت حتى من السرعة يعني. بعدها بيومين أو ثلاثة بعتوا لي نص من مسلسل زنكة الريح وقالوا لي أقرأ ويوم الجمعة جي لطرابلس وتدير الكاستنج يعني تجسد الشخصية أو المشهد لايف قدام المخرج يعني اللي كانت حتيرة تحدي مش سهل كنت تمثل قدام المخرج ومخرج كبير زي أسامة رزق وأول مرة فكان الموضوع يعني فيه تحدي
والموضوع كان عودة الابن الضال بعد غياب
ايه بعد غياب طويل
بالضبط
فخذت النص قريته كان باللهجة طبعا زنقة الريح دربت عليه فترة 3 أيام ما حتى المدة ما كانتش طويلة على الحق يعني كان الوقت كان شوي
كان ضغط.
ايه في ثلاث ايام يعني الموضوع، واحنا ديما نخافوا من الطريق، ساعتين في الطريق والطريق وقصة، ديما نخافوا نهكوا منها، فهمت؟ عندنا شوية فوبيا منها. فقررت اني نمشي. تكلمت مع شباب من المسرح حتى معي، قلت لهم راني بنمشي مدير الكاستنج، قالوا لي لا ما تمشيش، وما نعرفش ممكن يختاروكش، ممكن تتعب لعند غادي ويختاروكش حتى هي نكسة وممكن تسبب لك مشكلة، ممكن
المطبات الكلامية هذه.
بالضبط، تحبيط.
صح.
قلت لهم انا ماشي، وعلى فكرة ومش حاط في بالي انني بنجح في الكاستنج، حاط في بالي اني بنخسر، مش لو خسرت عادي الموضوع ما يأثرش علي واجد.
متوقع الأسوأ.
اي متوقع الأسوأ ديما. فيش ولا واحد شجعني طبعا، ولا شخص.
الأهل؟
لا الأهل ما عندهمش علم.
يعني الموضوع كله كان خاص بك.
ولا عندهم علم. مشيت لأنني نتقبل تحبيط المعنويات من برا، لكن من الأهل ما نتحملهاش، تكون وقعها أشد عليك.
صح.
صعبة شوية. فمشيت، مشيت غادي لطرابلس، مشيت للشركة، وكيف ما توقعت كان في مجموعة كبيرة من الشباب، أولاد وبنات، كانوا مجموعة كبيرة جايين بيقدموا على الكاستنج. زاد هرمون الخوف عندي. طبيعة الحال أنت لما تشوف ناس واجهة زي تقدم نسبة تقل يعني نسبة النجاح. فلما كانوا العدد كبير هم اضطروا يسجلوا الأسماء وقالوا لهم روحوا، وتوا كل مرة كل يوم ما نقدروش ناخدوا 50 أو 60 شخص في نفس اليوم، يعني صعب، فيه يعني هدك على اللجنة، فخلينا نقسموكم على أيام. فبارك الله فيهم والله من غير ما ندوي لهم بصراحة، قالوا لي أنت من نصراتها فخليني خليك أنت اليوم دير كاستنج، حنسبقوك تخش أول واحد باعتبار أنك أنت جاي من مسافة، قدروا ظرفي بارك الله فيهم. وخشيت اللجنة عبارة عن شخص واحد اللي هو أستاذ عبد السلام رزق، اللي هو والد أسامة، يعني هنا المسؤولية زادت أكبر. توكر كان أسامة في نيبوك شاب مش بعاد في العمر واجد، لكن عبد السلام رزق يعني ديما
قامة
قامة كبيرة عبد السلام، أستاذ عبد السلام رزق يعني، وكان جامد بصراحة، كان تفنيص ديما ما فيش،
مركز في الموهبة اللي قدام.
مركز وأول واحد يعني استفتح بيه طبعا، يعني هو جاي ناشط يعني تو بيتفخر في أول واحد. كانوا جيت مثلا في النص ولا آخر في النابك بكون تعب شوي ومش مركز ومشي لكن أول واحد أنا. كان في كاميرات طبعا في الكاستنج، كان في كاميرات، هو الاختيار الأول والأخير مش لي، لأنه مش هو مخرج العمل، المخرج اللي هو أسامة هو يدير في الكاستنج، وفي كاميرات، ثلاث كاميرات يصورن، بعدين بيبعتوا المادة لأسامة بيشوف الشباب اللي داروا الكاسك بيختار منهم. بعدين درت الكاسك وروحت، ما كنتش راضي علي روحي الأمانة بصراحة، لأنه كنت في شوي من الخوف، طبيعي جدا طبعا الخوف هذا، كأني خاش امتحان يعني. شهرين فيش رد،
انت يأست
لدرجة ان نسيت الموضوع نهائيا، نسيت اني درت كاسك أصلا.
انت ماشي يعني على اساس انك على اساس انك بتخسر زي ما قلت.
ايه انا ماشي حاط في بالي خساره قبل الفوز طبعا. شهرين مفيش اي اتصال، لدرجه ان نسيت حاجه اسمها مسلسل وحاجه اسمها وسام رزق، وقعدت خايف من الشماته. لان الناس يقولوا لي ما تمشيش
يا
شمتوا فيك.
بالضبط،
قلنا لك احنا ما تمشيش، وقلنا لك راه الموضوع مش سهل، والموضوع سبحان الله في يوم هكي كنت طالع معايا أخويا في السيارة، أخويا الكبير، جاني تليفون فرديت، ألو السلام عليكم، عليك سكاس، عليك سكاس، أهلا وسهلا بيك، تفضل يا علي، ربنا بعتوا لك النص، كيف ممكن نوصلوا فيك؟ قلت له نص شيني؟ قال لي كيف نص شيني؟ قلت له شو تكلم أنت، منو أنت؟
أنت ناسي أصلا
مرة. ناسي شهرين، شهرين ناسي الموضوع نهائي. قال لي معاك فلان الفلاني من الشركة، وانت راه موجود في مسلسل زنقة الريح. قلت له هو تم اختياري ولا كيف؟ قال لي ايه تم اختيارك،
وما بلغوناش من الأساس،
ما بلغونيش،
تعامل معاك على كأنك انت عندك علم اوريدي.
بالضبط. هو الشخص ما هم التراتبية في حلقة شكلها في 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 الطريق ضاعت كوي. هو الشخص ده مكلف انه يبلغ بس يعني يبلغك ان النص راه وصلك او لا، هم ناسين يبلغوني ان ايه تم اختياري في العمل يعني.
تمام.
فأني ما عرفتش الرد من الصدمة بصراحة، لدرجة أن أخويا قال لي خيرك شنو فيه، شنو مخبرينك أنت، شنو الخبر اللي مخبرين لك لدرجة أن وجهك تغير؟ قلت له والله هي اختروني في مسلسل أوكي في ليبيا. لما تقول مسلسل ليبي
شنو الهدف؟
ما مش حاجة، إحنا عارفين الليبيين ديما ينتقدوا في المسلسلات الليبية طبعا.
إيه صحيح،
مش حاجة كبيرة معناها عشان مسلسل ليبي. قلت له هذا راه مسلسل اللي يختلف، راه مش زي أي مسلسل تاني، وده حيكون نقلة في تاريخ الدراما الليبية. قال لي باهي تم شوفوا. عموما قلت له تم اختياري وإن شاء الله راه التصريح يكون في تونس. لما قلت تونس طبعا حتى وجه تغير. معناها يتصور برا معناها حيكون كويس. هذه أول حاجة تبشر بحاجة كويسة.
هذه فكرة عامة أن أنت مدامك طالع برا البلاد بتصور
معناها حاجة كويسة،
معناها هذا في شيء إبداع بيصير.
إيه.
مش عارف شنو الرابط اللي بنوه الناس بين أنك تطلع برا وبين أنك تدير حاجة كويسة. ما أنت ممكن تدير حاجة كويسة وأنت تدخل يعني.
بالضبط.
إيه.
فالإبداع برا مستحيل يولد من الداخل في ليبيا، مش عارف ليش، معنا فيه والله حاجات يعني، في ناس مبدعة وفيه ناس تقدر يعني ان هي تشتغل من داخل ليبيا وبكوادر ليبية وتطلع حاجة كويسة. وان شاء الله ان شاء الله نقول نشوفه حاجات في ليبيا ومن وسط ليبيا تطلع وتكون حاجة فيها ابداع يعني.
نسأل الله تسهيل
ان شاء الله يا رب. فتم اختياري ومشيت لزنقة الريح والحمد لله توفقنا، والمسلسل يعني كان ترند في وقتها
جدا،
وإيه نال استحسان يعني الناس اللي تفرجت عليه ووصل للناس، والحمد لله كان عمل مشرف بصراحة يعني، وواحد يفخر انه هو كان جزء منه. اوريدي اني لما خدمت في زنقة الريح تم اختياري في الزعيمان بعدها مباشرة، كان عمل ضخم، مشاركة بسيطة ولكن تعنيني اني شيء كبير الحق يعني. خرجنا من الزعيمان عرض في فترة صعبة، فترة الكورونا وفترة الحجر، حصلنا في تونس طبعا شهرين غادي لما سكروا الحدود وسكروا المطارات، كنا حاصلين غادي طبعا هيك فريق بالكامل
ولا شيء، ما ديروش في شيء
نهائيا. تعرضنا لضغوطات من السلطات التونسية يعني نوقفوا التصوير. الزعيمان كان ناقص يعني 20 حلقة اللي نعرضهم 18، في حلقتين ما قدرناش نصورهم غادي يعني، لحقت عزوز مشاهد صورتهم بس يعني. الحمد لله. ومع ذلك مخرج وسام رزق كان ذكي وتعامل مع الموقف وقدر يطلع المسلسل بدون ما يحس المشاهد انه هو فيه نقص في المسلسل، مع ان احنا حلقتين مش شوية
يعني. هو الحقيقة ان زمان نعرض وكان في نقص في الاحداث،
كان في نقص ايه، لان احنا صورنا وبعدين قصة الفيروس انتشر في تونس، قررت السلطات التونسية ان تدي تفرض الحظر التجول، حظر التجمعات، احنا كنا نصوره جو وفرضوا علينا ان احنا نوقفه، فاحنا ما نقدروش، لازم نوقفه خلاص. تحملونا يوم او يومين تقريبا، وبعدين قالوا لنا راهو لا تحملونا من الامر ما لا نطيق.
في حاجه نبي نرجع لها قبل ما نتعمق اكثر في موضوع الاعمال اللي انت شاركت فيها، ان انت سعيت من مصراتها لطرابلس. مشيت سافرت انت من مصراتها لطرابلس على خاطر تشارك في عمل فني، او عبلش نكونوا نتكلم بشكل عام، انت مشيت للفرصه ما استنيتش لين الفرصه تجيك. فهذه حاجه يعني حابب يعني نقولك ان هي غايبه هلبه عن هلبه شباب، ان هم مش تكاسل منهم، بس يقولك ان في فكره سائده ان اي حاجه في طرابلس what happens in Trablus stays in Trablus مثلا،
حصري
إيه بالضبط. ايه لين طلع احدهم قال لهم لا يا جماعه انا ولعت سيارتي طفيت بعد ساعتين غادي واكتشفت ان الموضوع غلط.
صحيح. شوف انا وهذه حاجه انا فرحان بها ونفخر بها بصراحه، اني كنت سبب اثرت على مجموعه بسيطه من الشباب بطريقه او باخرى وغيرت لهم فكرتهم في قصه المشاركه في اعمال الدراميه يعني. اللي عند مسلسل زعيمان، ما قبل مسلسل زعيمان، وين الشباب اللي من مصراته يشاركوا في أعمال درامية في أعمال ليبية كبيرة؟ ما فيش، مش هتلقى. كنت تلقى الكبار أو الناس الكبيرة في العمر وفي مسيرتهم في الفن، زي على سبيل المثال أنور التير على سبيل المثال
مثل.
من قديم فنان معروف ويشتغل في طرابلس ومشارك في أعمال يعني درامية كبيرة، ولكن تكلم عن فئة الشباب يعني جيل الشباب الجديد اللي طالع، اللي نسميهم دفعتي، دفعة علي الكسكا زيك بسميهم. ف هم كانوا معارضين فكرة إنني نمشي لطرابلس أصلاً وندير كاستنج عادي. مش معارضينها هم، ما عندهمش الرغبة والحماس الكبير اللي يخليهم يمشوا، لأنهم هم عندهم فيدباك غلط من غادي، إن راهو بيقبلوا من طرابلس بس ومش حيكون عندكم فرصة أنتم في مصراتة والعمل طرابلسي والمخرج الطرابلسي والكلام هدايا يعني.
وش الستيريوتايب المنتشر؟
إيه. فحتى لما مشيت فكان هم مش يعني ما شجعونيش نهائيا، ولكن لما مشيت وقبلوني في العمل وشاركت في العمل وكان عمل كويس أنا يا أما صار لهم يعني زي ال
إحنا كانت غلطنا غير صحيح
بالضبط يعني. علي مشي واختاروا أنا، حتى إحنا في إمكانية إن إحنا تم اختيارنا ونشاركوا. أنا هنا غيرت فكرة حتى أسامة رزق في حد ذاته، أستاذ أسامة، أسامة كانش مهتم بمصرات هو مش ما كانش مهتم، ما كانش منتبه، دام ديما الكاسك في طرابلس، طرابلس وتونس، كان يدير في طراب في كاسك حتى في تونس، طرابلس بس ما كانش يدير في كاسك في أي منطقة في ليبيا. ولكن لما جي علي الكسكاس من مصراتة ودار كاسك في طرابلس، يعني حتى لما جيتهم غادي يستغربوا، قولي معقولة أنت من جاي من مصراتة ولا مصراتي عايش في طرابلس؟ قلت له مين مولع سيارتي جاي من مصراتة طرابلس ما عرفاش يعني، شيتكم من غادي؟ فهم استغربوا بصراحة يعني، كانت هم بروحهم قالوا لي، قالوا غريبة يعني،
ما لقيناش حد شغوف.
فأسامة غير فكرته يعني، ما دام علي جاني من مصراتة وجاي دار كاستك في طرابلس ونجح وحين خديناه، ليش أنا من عديش ندير كاستك في مصراتة غادي؟ فعلا في الزعيمان جاي دار كاستك في مصراتة فقط، ما دارش كاستك في أي مكان تاني، ما دارش حتى في طرابلس، ما دارش، دار في مصراتة بس.
وخدي ناس،
خديت 3 شباب، هذه بداية التنامي،
كان في البداية نفر
الزحف على الدراما الليبية من شباب مصرات، وأنا كنت فرحان واجد لما شفت الشباب شاركوا والفرصة جاتهم لعندهم وخشوا للكاستك وتم اختياره. زادت الرغبة عند أسامة أن هو مازال يطلع، مازال مصراته مازال فاهم ما تجبد، وكأنه طاح في بير، هو بير جديد مازال ما مسهش حد، فهو ينزل في الدلو ويجبد من البير يعني.
صح.
بعدين جينا لغسق، نفس القصة، كاستنج في مصراته بس، دار كاستنج في تركيا،
سمعت بيه صحيح،
مصراته وفي تركيا، أنا أتكلم متوقع على ليبيا كاستنج في مصراته بس، تم اختيار في مسلسل قصق 9 من مصراته بين شباب وبين حتى كبار يعني. وشباب جدد لي أول مرة 3 أو 4
جو جديدة كل.
أنا متأكد توا في مصراته لو تقول لهم في كاستنج في أوجلا حيمشوا
صحيح، لأن خلاص الفكرة تغيرت
يعني. واجدين تواصلوا فيه يقول لي غريبة يعني، شن اللي خلى شباب مصراته توا ظهورهم وجودهم في الأعمال الدراما؟ طبعا أفضل من يختم في دراما توا، مش تحيز ولا أسامة رزق والكلام هذا يشهد له طبعا أعماله، أفضل من يصنع في الدراما في ليبيا توا حاليا، وتواجد الشباب من مصراته أصبح يعني بكتافة، موجودين في الصورة واضحين. واجدين يسولوا فيه السؤال ده، كيف الشباب قعدوا يجوا، كيف يعني، شنو النقلة، أو شنو الحاجة اللي صارت، في شيء صار غير طبيعي إن في سنة واحدة شباب مصراته كلهم. وفي نقطة طبعا احنا باش نعطوا كل حد حقه، اللي ساعد في الموضوع هذايا وسهل الأمور أنور التير، حتى هو
إنه هو يكون في كاستنج هنا
أنور التير راهو من زمان على فكرة يحاول، راهو يدوي للشباب ويدوينا حتى يقولنا امشوا قدموا، ما قصدي راهو ما تقعدوش مقعمز هيك، انت تبي عندك، لو عندك رغبة وطموح انك انت تستمر في مجال الدراما امشي، لما تسمع كاستنج مثلا امشوا وغادي تعرفوا على الوسط، امشوا احتكوا بيهم، تقولش انت متقوقع عنها في مصر. بطبيعة الحال في كل العالم العاصمة عندها خصوصيتها، كل شيء في العاصمة، كل شيء يطلع من العاصمة، هذا شيء
صحيح.
طبيعي
صحيح في العالم كله، مش بس في ليبيا.
مش في ليبيا بس، راهو راي ماهيش عيب،
ماهيش عيب، ماهيش عنصرية،
ماهيش عنصرية، العالم كله هيك، كل العالم هيك يعني، ليبيا ماهيش استثناء من العالم، فهمت؟
صح.
ولكن ما فيش حد، لين أنا مشيت وشافوا نموذج طبيعي على الواقع.
كلمنا عن، بما أنه هو توا غسق، هو الترند
غسق
فكلمنا عن الترند،
ايش تبي تعرف على غسق انت؟
لو عن نفسي شن من بيش نعرف، بس لتوا يعني كلمني عن تجربتك عليه في المسلسل. شن كان دورك؟
هو شوف، أنا كنت ناوي إني لو كلمني أسامة، وهذا تصريح لأول مرة نقوله بصراحة، خصك بنت
لينا الشرف.
أنا في مسلسل تالت تجربة مع أسامة رزق، في مسلسل غسق، في مسلسل زنكة الريح كان شخصيتي ضابط أو شرطي، في الزعيمان نفس الشيء. قلت لي لو كلمني أسامة في العمل هذا وبيعطيني شخصية شرطي هنرفض، هنعتذر على العمل حقي، يعني ما عش نبي كرر نفسي بنفس الشخصية، شخصية الشرطي أو الضابط أو الجيش، حاجات ليك يعني. فلما كلمني أسامة قال لي، اتصل بي طبعا وقال لي علي عندنا عمل واني حاسبك في شخصية فيه، والعمل راهو البنيان المرصوص، وشخصيتك راهي الضابط عماد، أنا ما قدرش نرفض بصراحة يعني. ليش؟ لأن البنيان المرصوص
حاجة من تاريخ،
قضية وطنية، قضية صح. وطنية هي أصلا تم مصراتها قبل حتى تم ليبيا كلها.
طيب.
والبنيان المرصوص معروفة يعني شن تعني لمصراتها. ما قدرتش نرفض بصراحة. لو كان عمل تاني وبنفس الشخصية حنكلمه سوا سوا، أقول له أنا ختمت معاك عملين شخصية ضابط أو شخصية شرطي، يعني ما عادش نبي نكرر نفسي بنفس الشخصية، نبي شخصية تانية. لو عندك لي شخصية تانية بارك الله فيك، ما عندكش يعني نعتذر بصراحة. وسامة راه متقبل حق
فلكسبل،
لكن لأن البنيان فاني وافق الطول يعني بدون أي مجادلة نهائيا، قلت له تمام مش أي مشكلة، بالعكس أنا يعني حسيتها كأنه هو راه عمل وطني، مش حتى مش دراما، بعيدا عن الدراما وبعيدا عن التمثيل وبعيدا عن الفن، واجب وطني، إن مرحلة من مراحل المقاومة، مرحلة من المراحل الوطنية، مرحلة من المراحل تضحيات الأبطال، لازم توثق. حرام يعني البنيان شبه انتست.
صحيح للأسف جرت هلبة زمان
ست، وفي عمل ممنهج على أن تنتسى يعني. لكن لما يبدأ فيه توثيق درامي يبدأ هيك إحنا حفظنا ولو حتى بشكل يعني أو بآخر على توثيق العملية يعني أو توثيق الملحمة. شوف العمل للأمانة كان متعب جدا، صعب صعب بكل معنى الكلمة يعني. تعذبنا في تركيا، غادي كنا نصور لحدود سوريا طبعا.
أوه.
كل الأحداث تم تصويرها غادي، الوضع كان صعب صراحة. شهدنا
عشتوا معاناة المرابطين على الجبل.
عشناها بكل ما تعني صحراء طبعا يعني. شوف تعب السفر، احنا كنا مقيمين في المدينة، باش تمشي لمكان التصوير تبي أكثر من ساعة في الطريق. كنا يومين طلوع 6 الفجر روحوا 6 المغرب، والظروف كانت صعبة، درجة حرارة تحت الصفر، كل العوامل كانت صعبة بالنسبة لنا الحق يعني، كعمل كمجهود عضلي فكري، وكمناخ حتى مش مساعد بصراحة. وزيدها ان احنا نصوروا على الحدود مع سوريا، كنا شاهدين حتى على قصف لطيران، كان الوضع مازال في سوريا يعني مازال توا قاعد في 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 مناوشات وفي اشتباكات، وفي
خشيته في المود رسميا
في المود. هذا ممكن هو ساعدنا اكثر ما انه هو خوفنا او اكثر ما خششنا في المود اكثر، ولكن تعب بمتعه، تعب وصح لكن في متعه
انك قاعد تدير في حاجه تجاه بلادك.
بالضبط، لدرجه ان احنا لما كنا نقرا في الطاوله قبل التصوير يكون في بروف الطاولة يعني قراءة نص فقط، كنا نقرأ في المشاهد ونبكو، كل واحد تفكر الشهيد، كل واحد تفكر صديقه ولا يتفكر خوه،
في شخصيات حقيقية،
في شخصيات من الشباب اللي كانوا يمثلوا في غسق وهم أصلا كانوا يحاربوا في البنيان، اللي مقاتلين حقيقيين يعني، اعتبارا أن هي ملحمة البنيان الكل شارك فيها يعني.
صح بأي شيء
يعني. كانت فزعة في البداية، اللي عنده سلاح يعني مشي طول كهد يدفع على المدينة، هو ما كانش طبعا لأن فيه من المقاتلين بأسماء حقيقية في المسلسل منع للإحراج.
صحيح
احنا عندنا راه أكثر من 700 شهيد، لو بتذكرهم أنت تبي سلسلة 1000 حلقة أو أكثر، صعب أنك أنت تحصرهم في 10 حلقات يعني.
بالضبط،
فمنع للإحراج الكاتب والمخرج والمنتجي العمل قرروا ان هم ما يكونوش في اسماء حقيقيه، كل اسماء يعني وهميه، اسماء دواش حقيقيه طبعا. والعمل هو شوف مقاربة للواقع إلى أكبر حد. أكيد في أو شيء واقع بحذافيره ولكن مقاربة للواقع.
طبعًا لأن في تفاصيل مش ما تنعاشش إلا في الواقع. في تفاصيل وفي مشاعر بالزبط. مش هتنعاش إلا في الواقع.
ولازم الناس يفهموا حاجة إن هذه توانية وجدين يسلك فيها على غسق. باللي عليك تكلمتوا على الحاجة الفلانية هذه تكلمتوا عليها تكلم يا جماعة نقول لهم راهو هذه دراما.
هوش وثائقي في حاجات ممكن ما تخدمهاش.
هوش فيلم وثائقي راهو هذه دراما.
نعم.
الدراما راهو لازم الكاتب والمخرج يصيغوا لك سيناريو وحوار أنت تستمتع لما تشاهد.
لو تلاحظ المشكلة هذه صارت حتى في الزعيمات زعلوا هلبا أن في حاجات ما ذكرتش.
بالضبط.
من غير ما يفطنوا أنه ما هوش وثائقي بقدر ما هو مسلسل.
مسلسل درامي.
يوثق تاريخ مرحلة معينة.
بالضبط. إيه. وأنا لما لما يتكلموا هكى إن رد عليهم برد بسيط هم يقتنعوا طول يعني. نجوب مثلا اللي فيلم الرسالة على سبيل المثال. في جمل واجد إن قالت الناس تأثروا بها وعودها مع أنه ما قالوا واجد زمان. سيدنا حمزة لما أسلم وأعلن إسلامه شنو الحجة اللي قنعته أو اللي اقتنع بها؟ لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكان يضربوا فيهم قريش جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدركوا أن الله أكبر من أن يوضع بين أربعة جدران. يعني اللي خالق الكون هذا واللي خالق الصحراء والعالم والأفق هذا كله سهل يكون صنم موجود في الكعبة بين أربع جدران يعني. هذا ما قالهاش هو سيدنا حمزة. هذا من وحي الكاتب سيناريو الكاتب هو اللي كتب الكلام هذا. فشوف أنت كيف رسخت في 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 عقلية الناس وكيف. فغسق هو عمل درامي. يعني فيه دراما فيه قصص موجودة في هي مش موجودة في في الحقيقة. ولكن لو تبحث أنت حتلقى فيه. تلقى يعني في قصص مزبوط صارت حقيقية. فهو زي ما قلت لك الدراما ماهوش يعني وثائقي. ولو بتحصل والعمل ماهوش مخدوم لمصراته أو للمشاهد المصراتي
الليبي بشكل عام.
هو موجه للمشاهد الليبي والعالم. أنا كمصراتي اشتركت في البنيان المرصوص كنت في الجبهة وملم بكل التفاصيل. أنا مش منستناش عمل درامي باش يقنعني. استناش عمل درامي باش يقولي والله راهم متدواش علي 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 باطل والبنيان اللي حق. انك انت اوريدي كنت عايش الملحمه وانت كنت جزء منها اصلا. فهو العمل مش ليك العمل
اللي ما عاشش
ايه
اللي ما عاش الواقع بتاعه.
بالضبط. يعني هي كل ام شهيد في نظرها وفي تخيلها انها ولدها هو اللي حرر سرت وهو كان سبب الاسباب اللي تحررت سرت. كل كتيبه بمشاركتها في عملية البنيان كل شخص ينسب في هذا الانتصار مش ينسب فيه لنفسه ولكن هو فخور انه جزء منه. فأم الشهيد ما تستنى في غسق باش تقول له راه ولدك استشهد على حق. استناش في المسلسل لا. الكل في مصراته مقتنع قناعة كاملة وهذا يقين طبعا وليس حتى قناعة هذا يقين لأنه هم أصلا كانوا في هم الملحمة أصلا هم اللي هم البنيان وهم الملحمة وهم اللي قضوا على داعش في سرت بمشاركة طبعا مدن تانية أكيد حتى ما مستحيلة يعني نهمشوا دور مدن يعني كانت لها دور كبير في تحرير سرت. ولكن لازم يفهموا حاجة أن العمل دائرة موجه لناس سواء كانوا ليبيين أو غير ليبيين ما عندهمش دراية باللي صار أو أصلا هم وصلتهم فكرة غلط أن راي سرت مثلا تسليم واستلام ان مثلا دواعش مع بعضهم يعني ناس ما في كلام هذا تيجي التاثير طبعا ضخ معلومات مغلوطه من اعلام موجهه اعلام مضاد اي خطاب اعلامي خطير فعلا. في ليبيين يقول لك صرت تسليم واستلام في ليبيين يقول لك دواعش بعضهم وغيره من الكلام هذا يعني. فهذه فكره مسلسل غسق راهو عمل درامي يوثق لملحمة تاريخية ملحمة البنيان المرصوص. وهذا كان تحدي كبير طبعا لأسامة رزق وسراج هويدي ووليد اللافي. ليش؟ لأن لما أنت توثق لمرحلة قريبة خطيرة أصحابها هم عايشين أصلا
صح
هي الزعيمان اللي يشوف. مع ذلك كان فيه نقد كبير وشديد على بعض هم يقولوا مغالطات تاريخية يعني ينتقدوا العمل أكثر من مغالطات تاريخية موجودة في العمل، فما بالك أنت بي يعني حقبة بينك وبينها 5-6 سنوات، يعني أصحابها الحقيقيين والفاعلين اللي فيها عايشين. فشوف أنت معناها كمية التفاصيل اللي مفروض تركز عليها. فكان تحدي كبير وينحييهم عليه، كانت خطوة جريئة وكانوا قدها بصراحة، واجدين طبعا خايفين يعني نطمن الناس، واجدين يسألوا فيه يقولوا لي كيف وفي حاجات ما حاجات، وخايف الناس من كتر ما هم متمسكين ومتعلقين بالبنيان خايفين ان مسلسل غسق ما يعطيش البنيان حقه. هو البنيان انت تبي راهو اعمال وتبي يعني شو ما نقولك انتاج على مدى سنين بيش توفي ولا جزء بسيط من حق البنيان، مش عامل واحد غسق. لا، أن نطمن الناس وطمن أهل الشهداء بالكامل أن العمل مشرف بإذن الله، وحيعطي صورة على أبطالكم أنهم على حق وأنهم بالفعل كانوا يقارعوا في تنظيم إرهابي وقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى أنهم يقضوا عليه في مدينة سرت. وحيكون غسق بإذن الله يعني محط أنظار العالم بالكامل، مش حتى ليبيا بس. يعني
رحم الله شهداء البنيان وإن شاء الله ربي يشفي جرحاهم.
اللهم أمين.
سؤال أخير ركي، علي الكسكاس وسط كل هذا، وسط الأداء الإذاعي والتمثيلي، هل في شيء كان يقول فيه لنفسه؟ هل في حاجة كان يعني كان يقول فيها الروحة أو كان يدير فيها تخليه يستمر؟ جات الرغبات ممكن أن يوقف، بس هل في شيء كان يخلي فيه يستمر؟
والله شوف، هو في كل مرة أنا نقول أكتفي بهذا، في كل مرة ديما تجيني ما عارفش نسمها أو ما عارفش نوصفها، يعني ممكن أخصائيين نفسيين ممكن يقدروا يشخصوها بشكل دقيق، ما نقدرش نحط لها مصطلح أو ما عارفش، لكن أنا في أكتر من مرة أو بعد كل عمل أو بعد كل حلقة في الراديو بيني وبين نفسي كنقول بالك سادك،
شعور بالاكتفاء.
ايه، شعور بالاكتفاء. بعد شو بندير انا اكتر منك؟ معنا فيه هو ايش ما فيش، لكن في ليبيا انا نشوف فيه خلاص اكتر منك تقريبا، لا اعتقد انه فيه. انا بالاضافه لتجربتي في الراديو عندي تجربه في التلفزيون في قناه فبراير على سبيل المثال، كنت مراسل وكنت مذيع وقدمت في فتره صعبه كانت في حرب البركان الغضب، كانت مرحلة حساسة. يعني أنت كنت أطلع في بداية الحرب سواء في الراديو أو في القناة، شو بتقول بدأت في الراديو. طبعا هي كنا في مرحلة مفصلية في يوم 4/4 في راديو مصرات، تطلع أنت للناس توا شو بتقول في هجوم توا حرب، وراديو مصرات 99.9 هو ترمومتر المدينة، تبي تعرف صيف مصرات أفتح 99 هذا مؤشر الحرارة بتاع المدينة، تشوف حالة المدينة شنو من خلالها تقدر تأخذ مؤشر عن حالة المدينة. فأنت هنا قصدي قدام خيارين أحلاهما مر، لو سكتت مشكلة لو دويت مشكلة، لأن ما عارف إيش اللي صاير إحنا، كيف في هجوم على طرابلس به شنو شو نطلع شو نقول. فمرنا بمرحلة كانت وأنا كنت فيها في الواجهة، مع اني كيف بادي وقتها في الراديو ما كانش لي واجد، يعني استلمت مساحات مباشره كنت اقدم فيهم، بنطلع نبي نطمن الناس وفي نفس الوقت ما نبيش نهرب من الواقع.
انت نفسك مش بتطمن اصلا،
ايه، لان هو الوضع كان
احتقان
سيء جدا في طرابلس، كان سيء جدا، وصلنا لمراحل يعني بلغت فيها القلوب الحناجر، يعني كان العدو على طرابلس ممكن 2 كيلو أو أقل، وكانوا الشباب في على تواصل مباشر معهم طبعا هنا في محاور القتال، كان الوضع صعب، وضعنا هنا في الراديو كان أصعب من المقاتل في جبل على فكرة. يعني في نهاية المقاتل هو شنو بيمثلش لنفسه، ممكن في نهاية بكرة دي معركة وجه لوجه، فكر فر. ولكن المذيع اللي يتكلم، تخيل انت لما بمجرد ما ينزل التيم تاع مصراته مباشر، انا متاكد 400 او 500 الف مصراتي يسمعوا في هذيك اللحظه، كلهم يسمعوا يستنوا فيك انت شو بتقول. خلينا من المقاتل في جبهة ذاك، احنا نروحوا بيهم شهداء وعادي الناس تتقبل في الموضوع، تاني يوم ترجع الحياة طبيعية في مصرات. ولكن المذيع شو بيقول؟ يستنوا فيك شو بتقول تو انت. اليوم قدمنا 20 شهيد، فتحنا الراديو خليهم يشوفوا شو يقولوا. شفت انت حجم المسؤولية وحجم التحدي وكيف شو بتدير. فاحنا نبوا من يطمننا، والناس يستنوا فينا احنا باش نطمنهم. فالحمد لله قدرنا ناخذ خطاب متزن، خطاب ما نبيعوش الوهم للناس، ما نقول لهم ترى الوضع ممتاز. احنا كنا كل يوم يعني كان الوضع صعب، يعني كنا بخطاب، يعني طلعنا بخطاب متزن، ما بعناش الوهم للناس واساسا ان احنا رانا متقدمين، وان احنا لا بالعكس كنا نطمنوا فيهم بطريقة، نقووا في عزايمهم بطريقة، وفي نفس الوقت نخلوهم في حقيقة ما يحدث في طرابلس، لأن الوضع كان صعب صراحة يعني. والحمد لله مكننا الله من الانتصار بفضل طبعا تضحية الأبطال، ومدام احنا نقاتلوا على قضية بإذن الله يعني ديما منتصرين والحمد لله، والانتصار راهو للوطن مش محسوب لحد يعني. ولكن بعد التحرير والاستقرار وانتهاء الحرب رجع لي التساؤل هذا متاع انت لوين تبي توصل، لوين تبي توصل باك اكتفيت سردك. ولكن هو شو بنقول لك توا، انا نشوف يروح اكتفيت بصراحه، ما فيش ما نعطي اكتمنك لا اعتقد انه في، ممكن في مجال اخر، واني خشيت مجال اخر الامانه بصراحه
غير التمثيل
غير التمثيل وغير الإداعة وغير كل الكلام اللي كنا ندرس فيه هذا من بداية حقلته، مجال آخر مغاير بعيد حتى على الهندسة يعني. أو في شوية هندسة مش واجد
نمسح ونعاود الحلقة من
ممكن موسم اللي بعد
ممكن إيه
لا هذه ممكن ثالث مرة غير فيها مجالي، مجال في الحكومة في الدولة يعني. تواجهت لوظيفة عمل جديدة، صلى الله التوفيق فيها بإذن الله
إن شاء الله، ربي
إن شاء الله يا رب. حتى هي فيها صعوبات، فيها مشاكل، فيها تحديات كبيرة واجد. تهي دخلت للرقابة الإدارية،
مسؤولية ضخمة،
موظف حاليا في الرقابة الإدارية في إحدى الإدارات، مسؤولية تعتبر هي الإدارة هذه أو الهيئة بشكل عام، شو بنقول لك يعني تقدر تقول هي الصمام الأمان، وهي الجبهة الأمامية القضاء على الفساد وتحجيم الفاسدين، اللي بالفعل يعني الفساد راه ضرب أطنابه في كل المؤسسات للأسف، اللي خلى ليبيا يعني تتراجع بالشكل هذا وصير فيها مشاكل. فحتى هو تحدي جديد بالنسبة لي.
نسأل الله يوفقك فيه
بإذن الله، وإن شاء الله نعرف شتواني مازال نقول حطيت رجلي في بداية الطريق، هل هو يأثر الشيء هذا على
باقي الكارير زي متعرف؟
ايه باقي الباكج اللي كنا نتكلموا فيه، التمثيل والتقديم الإذاعي، ما نعرفش أو نقدر نوازن بيناتهم، ما نعرفش.
كن واثق أنه مهما كان فهو حسن يعني حسن التدبير يعني من المولى، هو
أكيد أكيد
هو من يحسن التدبير ليك، وأكيد في دوما خير ليك
بإذن الله إن شاء الله.
بجديات يعني نشوف فيه ان تحفيز لهلبة شباب، التشجيع لهلبة ناس، مش بس ان هو يتكلم علي اليوم ما تكلمش عن ان انت لو انك تبي خاطرك تمثل فامشي يمثل، لا هو يتكلم انك لو تبي تدير اي حاجة ما في شيء حيوقفك، ما في شيء ما تقولش ان هي بتجيني لعندي، لا ما فيش باس لو انت مشيت لها عادي جدا الفرصة، ما فيش باس لو انك انت مشيت سعيت تعبت شوية ما فيش باس، الرحى او المردود الايجابي اللي بيجيك بعدين هو حينسيك اصلا انت المعاناة اللي انت عانيتها.
اكيد انا سعيد جدا بيك
واني اسعد بيك.
شخصية جميلة تعرفت عليها
والله، هذا شرف
في البرنامج هذا، يعني ما كانش لي شرف اللقاء بيك من قبل يعني،
والله أني سعيد ببصمة لأنها عرفتني بك.
وأني سعيد ببصمة لأنها عرفتني بك.
بالضبط. لأني نعرفك من أيام الراديو.
فهي بصمة حلقة الوصل بيناتنا.
شكرا لك علي. شكرا على شكراً وقتك معنا. شكرا أعزائي المستمعين لحسن استماعكم. أعتقد أن ما فيش خاتمة مسك للموسم الثاني أحسن من خاتمة مع شخصية بهالشكل. نشوفوكم في حلقات تانية في الموسم الثالث يمكن قبله. نشوفوكم بخير. أنا مصطفى أبو زيد والسلام عليكم.